ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأ، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد أو بأسباب نزول القرآن. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول قوله عز من قائل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. اليوم إن شاء الله نتكلم حول قوله عز من قائل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الآية. روى الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، المعني بها يسألونك عن الأهلة إلى آخر الآية. قال البراء: كانت الأنصار إذا حجوا، كانت الأنصار إذا حجوا، وكما تعلمون كانوا يحجون على بقايا ما وصلهم من شريعة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجزيرة العرب كانت مطالبة باتباع نبي الله إبراهيم حتى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالعرب قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة كما يزعم البعض، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، وكانوا يؤدون بعض المناسك على شريعة نبي الله إبراهيم، وهذا هو الشاهد. يقول البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، أي حجوا وأدوا المناسك ورجعوا إلى بيوتهم، حجوا فجاءوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار، أي بعدما حج، فدخل من قبل بابه، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فكأنه عُيِّر بذلك، فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى إذن السبب واضح، وهو أن الأنصار أرادوا بعد أن انتهوا من مناسك الحج أن إذا رجعوا إلى بيوتهم ألا يدخلوها من أبوابها المعتادة، ولكن أرادوا أن يدخلوها من ظهورها، فكان رجل منهم دخل بيته من بابه المعتاد فعُيِّر بذلك، أي أنه خرج عن إلف عادتهم وعن ما اعتادوه فعُيِّر بذلك. فلما عُيِّر بذلك أنزل الله عز وجل قوله: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب، نكمل الكلام ونستعرض الآية على وجه الاستعجال. فإن قيل ما سبب فعلهم هذا، المعني بفعلهم هذا أي لماذا كانوا إذا حجوا ورجعوا إلى البيوت دخلوا من ظهورها ولم يدخلوا من أبوابها المعتادة؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ الجواب أنهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا إذا أحرموا يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف، إذا أحرموا يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف، سقف يعني تنهم منهم للسماء إلى أن ينقضي إحرامهم إلى أن ينقضي إحرامهم ويصلوا إلى منازلهم. فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها ويعتقدون أن ذلك من البر، ويعتقدون أن ذلك من البر. انتبهوا إخواني، كل هذا تقرب إلى الله عز وجل لم يأذن به الله، وهذا هو عين الابتداع في دين الله عز وجل. وهناك فرق بين أن يفعل الإنسان العادة بمحض العادة وبين من يفعل الإنسان العادة في حد ذاتها قرب إلى الله. مفهومة ديت؟ ولا عدها تاني؟ فرق بين أن يفعل الإنسان العادة، العادة في حد ذاتها ويظن أنها قرب إلى الله، وبين أن يفعل الإنسان العادة ويتخذها وسيلة إلى شيء يقربه إلى الله. فالأولى بدعة باتفاق، والثانية يتحول المباح إلى مستحب أو إلى واجب طبقا لما وصل إليه. فهؤلاء القوم أرادوا أن لا يكون بينهم وبين السماء سقف طوال ما هم على إحرامهم، هذا تشريع لم يأذن به الله. ووصل بهم الابتداع أنهم إذا ذهبوا إلى بيوتهم لا يدخلونها من قبل الأبواب، بل يدخلون من ظهر البيت، من ظهر البيت ليس هناك سقف، فيظل على حد زعمهم ليس بينهم وبين السماء شيء يحول بينهم وبين السماء، ويظنون أن هذا قربة إلى الله عز وجل. فكذبهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا وأنزل قوله: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال القرطبي: فإن قيل ما وجه الصلة بين قوله تعالى يسألونك عن الأهلة وبين قوله ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهوره، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوره، الجواب اتصل هذا بذكر مواقيت الحج اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة. اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها. فنزلت الآية فيهما جميعا. رحمكم الله. خذوا بالكم يا أخوانا من كلام القرطبي عليه رحمة الله: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا كما كان. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى مواقيت للناس والحج يعرف بها المواقيت ويعرف بها أشهر الحج بدايتها وانتهاؤها. فالقرطبي يقول إن وجه ارتباط هذه الآية بالجزء الذي يليه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال القرطبي: وقوع القضيتين في وقت واحد، سؤال الصحابة عن الأهلة وسؤالهم أيضا عن دخول البيوت من ظهورها، فلما وقع السؤالين في وقت واحد أنزل الله عز وجل الآية ضمت السؤال أو الإجابة عن السؤال عن الأهلة، وكذلك الرد على من عير رجلا لما دخل البيت من إيه؟ من ظهره. فبين الله تعالى، اكتب، فبين الله تعالى، لا انتهى كلام القرطبي، فنزلت الآية فيهما جميعا آخرها. فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر، أن هذا ليس من البر، وإن البر في تقواه ولكن البر من اتقى. الآية التي تليها قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أسلم، من حديث أسلم أبي عمران التجيبي، من حديث أسلم أبي عمران التجيبي، التجيبي ألف ولام وتاء مشددة مضمومة وجيم وياء وبه وياء التجيبي. قال: من القائل؟ أبو عمران. كنا بمدينة الروم، كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، الجماعة فضالة بن عبيد، يقول أبو عمران التجيبي: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يلقي بيديه إلى التهلكة. يبقى الشاهد إلى هنا أن أبي عمران التجيبي بيقص علينا قصة وقعت في عهد الصحابة، وحاصلها أنهم كانوا في غزاة مع الرومي، فأخرجوا الروم لهم صفا عظيما، فأخرج المسلمون لهم مثله أو أكثر، وكان على أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. وبينما الصفان في مواجهة بعضهم البعض، خرج رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه، يبقى لسه كأن الحرب ما قامت، فانسل رجل من جيش المسلمين فاقتحم جيش الروم. فلما اقتحم جيش الروم صاح الناس وقالوا سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، يعني باللغة بتاعتنا انتحر، أو ألقى بيديه إلى التهلكة وإلى ما فيه غلبة الهلكة. فلما قال الناس هذا الكلام قام أبو أيوب الأنصاري، كمل بقى، فقام أبو أيوب الأنصاري اللي هو خالد بن زيد، وطبعا هذا صحابي عالي الشأن، وكلهم أصحاب شأن عالي، فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية، إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. يبقى الحديث جاء من أجل كلمة مين؟ أبي أيوب الأنصاري. قال أبو أيوب إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار. خذوا بالكم يا أخوان، كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في قوله إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، أي أنكم أسقطتم هذا النص على هذا الرجل، وفهمتم من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن ما فعله الرجل إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وفهمتم أن التهلكة هنا معناها أن الرجل أقحم نفسه في صفوف الأعداء حتى يهلك، وسميتم هذه إيه؟ تهلكة. وربنا عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والنهي للتحريم، يبقى الرجل ده إيه؟ أخطأ. فأبو أيوب الأنصاري أراد أن يصحح الأمر ويفهم الصحابة والتابعون الآية على معناها الحقيقي، وذلك لا يتأتى إلا عن طريق معرفة سبب النزول. فقال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، قال اكتب، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض، من القائل؟ الصحابة. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا هذا الكلام فيما بينهم دون أن يعلموا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصرون، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يقول أبو أيوب فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصرون، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما قلنا، يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال أبو أيوب، قال أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. فكانت التهلكة، ده كلام أبو أيوب، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. يقول الراوي: فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، حتى دفن بأرض الروم. يبقى قوله عز من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المعني بالتهلكة في الآية بسبب نزولها ترك الغزو والإقامة على الأموال وإصلاحها على حساب العمل للشريعة، فكانت هذه التهلكة وهي أيضا عين التهلكة. معايا أخوانا كده؟ طيب، لابد إخواني أن ننظر لهذه الآية ولسبب النزول طبقا لبقية نصوص الشريعة وقواعدها العامة. اعلموا إخواني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعز الله عز وجل به الأرض جميعا بشريعة الإسلام، قامت هذه الشريعة على أكتاف رجال وهم الصحابة الذين اطلع الله عز وجل على قلوب أهل الأرض فلم يجد أطهر من قلوبهم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام هؤلاء القوم بالواجب تجاه الشريعة حق قيام، وكان من جملة العمل للدين والواجب على المكلفين تجاه الشريعة هو الجهاد في سبيل الله. وقد قسم العلماء الجهاد إلى قسمين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. والمعني بجهاد الدفع أن يهجم أعداء المسلمين على بلاد المسلمين وعلى أرضهم، فيقوم المسلمون بالدفاع عن أرضهم وعن أعراضهم وعن دينهم، هذا جهاد الدفع. جهاد الطلب أن يبادر المسلمون أعداءهم بغزوهم في قعر بيوتهم، لا للاستيلاء على أموالهم ولا لخيراتهم، حاشا وكلا. فالمسلمون عقيدتهم في الرزق أنه مكتوب، وسوء الظن لا ينفع، ولكن الغرض من جهاد الطلب أن يوجه الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ليسعدوا في الدارين الدنيا قبل الآخرة. هب أن الناس لم يقبلوا هذه السعادة لضيق عطانهم وخبث في قلوبهم، هل يا ترى الجهاد يجبرهم على الدخول في الإسلام؟ ما قال بذلك أحد. ولكن في هذه الحالة إما أن يسلموا، واخد بالك، وإما أن يظلوا على ما هم عليه من وثنية وشرك ويعطوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون، وإما القتال بينهم وبين المسلمين. هذا هو جهاد الطلب باختصار شديد. طيب، توعد الله عز وجل على لسان نبيه أن الأمة إذا فعلت بعض الأمور من جملتها ترك الجهاد، يسلط الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. فعند الترمذي وعند الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 11، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التبايع بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، والرضا بالزرع واتباع أذناب البقر وترك الجهاد يترتب على هذه الأمور الأربعة التلبس بها أو بواحدة منها أن يسلط الله عز وجل ذلا على الأمة، لا ينزع هذا الذل إلا بأن ترجع الأمة إلى ما كانت عليه قبل أن تترك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، واخد بالك. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا من الأنصار فوجد فيه سكة حرث، سكة حرث اللي هو المحراث اللي هو الجدار الزراعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت مسلم إلا أدخله الله الذل. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل، واخد بالك، استطاع أن يغرسها إيه؟ فليفعل. طيب، ما الأمر إذن؟ أصبح هذه النصوص فيها شيء من التعارض؟ لا، حاشا وكلا أن يكون في الشريعة نصوص متعارضة، ولكن الأمر كما قال البخاري وغيره من أهل العلم وجود الذل على هذه الأشياء يحمل على أن القوم فضلوها على ما هو واجب شرعي عليه، واخد بالك. فلو أن الواجب الشرعي يأمرنا بالجهاد وبطلب العلم وبنشر العلم وبالدفاع عن شريعة الإسلام وعن أرض المسلمين وتركنا هذا وانشغلنا بالزروع واتبعنا أذناب البقر حتما سيأتي الذل. أما إن كنا نقوم بهذه الأمور وفي نفس الوقت نراعي أصول الشريعة ونقوم بخدمة الإسلام والمسلمين ونحافظ على أرضنا وندعو الله عز وجل وندعو الناس إلى شريعة الإسلام بالأصول والضوابط، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، وهذا الذي كان عليه الصحابة في الصدر الأول ومن بعده. طيب، كلام أبي أيوب الأنصاري يحمل على ماذا؟ يحمل على أن الناس فهموا، حاضر، فهموا على أن هذا الرجل لما ألقى بيديه وألقى بنفسه في صفوف الأعداء دفاعا عن الإسلام والمسلمين وهذا هو الجهاد الطلب المعني والمراد، ظن هؤلاء القوم أن هذا الرجل ألقى بيديه إلى التهلكة. لا، هذا جهاد طلب، وخبالك هذا جهاد الإيه؟ جهاد الطلب. فأبو أيوب الأنصاري قال لهم لا، ده احنا كنا في زمن من الأزمان كان ترك الجهاد والإقامة على الأموال وإصلاحها والالتفات إلى المعاش على حساب الشريعة ده كان اسمه إلقاء الأيدي إلى التهلكة، وهذه الآية عامة في كل مصر وفي كل زمن. فإذا جاء على الأمة وقت من الأوقات، واخد بالك، كان الإسلام في أمس الحاجة إلى الناس ليقوموا بنشر معالمه وبالدفاع عنه وبالدفاع عن أرض المسلمين، فمن ترك الدفاع والجهاد في هذا الوقت وقام على الأموال وقام على الزوجة والأبناء فقد ألقى بيديه إلى التهلكة. واضح يا إخوانا الجزية دي؟ طيب، هل في هذه الآية التي نحن بصددها طبقا لما فسرها أبو أيوب الأنصاري؟ وهذا أدق تفسير، هذا أدق تفسير. هل في هذه الآية مستند، مستند لجواز الانتحار؟ وهل فيها مستند لجواز الانغماس، الانغماس في صفوف الأعداء نكاية بهم وتنكيلا وتحقيق الخسائر فيهم أم لا؟ واضح يا إخواننا المسألة؟ طيب، كما نعلم جميعا ولا يخفى أن احنا في أي تقرير مسألة شرعية بنأتي على كل النصوص، ومن أتى بنص دون الآخر فلا شك أنه سلك مسلك أهل البدعة. فإحنا عندنا النصوص متواترة والإجماع منعقد على حرمة قتل النفس، ده مسألة منتهية. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز من قائل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيح أيضا قال ربنا عز وجل: عبدي بادرني بقتل نفسه حرمت عليه الجنة. فنريد التوفيق بين هذه النصوص وبين الآية التي بين أيدينا بتفسيرها المعتمد الذي فسره أبو أيوب الأنصاري. اعلموا إخواني أن هناك فرق بين الانغماس في صفوف الأعداء وغلبة الظن على تحقيق فساد وخسائر في صفوف الأعداء مع غلبة الظن أنه لا يقتل. هذا أمر لا خلاف في مشروعيته. يبقى ينغمس في صفوف الأعداء بيغلب عليه الظن أنه يعمل إيه؟ يحقق فيهم خسائر، ويغلب عليه الظن أنه لا يقتل. وهذا الذي فعله هذا الرجل، وهذا الذي حدث مع كثير من الصحابة والتابعين في الغزوات، فكان الواحد فيهم يقوم بالمبارزة يغلب عليه الظن أنه سيهلك عدوه، ويغلب عليه الظن أنه سيحقق فيه من خسائر، كما حدثت المبارزة يوم بدر ويوم أحد وغيرها. واخد بالك؟ يبقى هنا الضابط إن هو بيغلب على الظن تحقيق خسائر، وبيغلب على الظن أنه لن يموت، هذا لا شك فيه. طيب، مسألة بقى الانتحار، وهذا الذي يحدث كثيرا في بلاد فلسطين. يقوم كثير من الناس ويلغم نفسه بمتفجرات، وقد علم الداني والقاصي أنه سيموت حتما ولا بد، فأصبح هنا اليقين موته، وغلبة الظن أو الظن المرجوح تحقيق خسائر في الأعداء. واخد بالك؟ وعليه فالفتوى والذي عليه العمل. وهذا كلام العلامة ابن عثيمين، ومن قبله شيخه المبارك ابن باز وجل أهل العلم، على أن الانتحار في على أساس تحقيق خسائر عند الأعداء هذا أمر محرم ولا يجوز. وما يحدث في بلاد فلسطين من عمليات يطلقون عليها استشهادية، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وإن أبى من أبى، وإن رغمت أنوف، لأن هذا الكلام لا يروق لكثير من القوم، لأن الناس هؤلاء لا يحكمون شرع الله في مثل هذه الأمور، بل يحكمون الهوى والعواطف، وينظرون إلى البهرجة الإعلامية التي تحدث، ومن خلالها يظنون أن الفعل مشروع أو أنه جائز. وهذا الأمر إخواني ليس بمسلك لأهل السنة في التعرف على الأحكام الشرعية، بل التعرف على الأحكام الشرعية بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فقول أبو أيوب الأنصاري: سبحان الله، إنكم لتؤولون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فينا نزلت معشر الأنصار، يبقى في وقت كان الشرع والإسلام يحتاج إلى المسلم أن يقوم بجهاد الدفع أو جهاد الطلب، وفي هذه الحالة تخاذل المسلم وأقام على أمواله وعلى معاشه وعلى أولاده على حساب العمل لدين الله عز وجل. فهذه الحالة إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. أما التهور والوقوع في قتل النفس على أساس تحقيق بعض الخسائر عند العدو، هذا كلام غير صحيح وغير شرعي بالأدلة الشرعية. وإذا نظرت إلى الواقع تجد أن الواقع يؤكد ما دلت عليه الأدلة الشرعية. واخد بالك؟ يقوم الرجل ووصل الجرم، تقوم الفتاة بتلغيم نفسها وتدخل في العدو في حافلة أو في سوق تجاري أو غير ذلك، ما الذي يحدث؟ ينفجر ويهلك أول الهالكين، وبعد ذلك يترتب على ذلك موت بعض اليهود. رد الفعل من اليهود على هذه الفعلة أوليس في الحزبان؟ أوليس في الحزبان؟ لذلك يا أخوانا نريد أن نميز بين الحماس وبين الفهم الدقيق والعلم الشرعي. عمر الأمور ما تأخذ بالحماس، ولكن ما يأخذ بالحماس إلا أهل الأهواء، إلا أصحاب الآراء الذين لا يرجعون إلى النصوص ويحكمون الهوى والحماس في كل القضايا. لا، لذلك لو أنت استقرأت أحوال فلسطين من خلال العمليات اللي هم بيسموها فدائية أو زي ما يسمونها كلها يا أخوان، ما أتت بأي نفع قط إجمالا. بعض اليهود ماتوا، كثر ماتوا، ولكن ما ترتب على ذلك، يعني لعل في الوقت الحاضر المرئيات ما تترك شيئا إلا وأظهرته للناس. انظر إلى الدمار وإلى المقتلة العظيمة التي تحدث للفلسطينيين بعد أن ينفذوا العملية الإرهابية التي يسمونها، أو العملية الاستشهادية كما يسمونها. يحدث ذلك دمار ما بعد دمار. وربنا عز وجل لما أمرنا بالجهاد وحث عليه ورغب فيه جعل هذا أيضا منوطا بالقدرة والاستطاعة، وإلا كيف نفسر أن الله عز وجل ما أذن بالجهاد ولا بالقتال إلا بعد مرور 15 سنة من البعث؟ صح، 13 في مكة، وغزوة بدر كان في السنة الثانية من الهجرة، 15 سنة يضرب المسلمون ويعذبون ويفعل بهم الأفاعيل، ومع ذلك كان قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال، أمرنا بالعفو والصفح. ليه؟ القضية يا أخوانا ليست قضية استشهاد فقط. لذلك في بعض الغزوات وكان أميرا على القوم رجل من المسلمين، فإذا بجماعة من جيشه تعجلوا وعبروا النهر فقتلوا عن بكرة أبيه، فقام الأمير وقال قولته المشهورة التي يعني تعتصر حكمة: بئس قوم كل همهم الشهادة. ألا هي القضية أن أنت تموت في سبيل الله شهيدا؟ لا، القضية مش كده، ده آخر شيء عندنا. القضية أننا نتمكن من الأعداء ونعلو عليهم بأقل قدر من الخسائر، لأن المسلم منزلته عند الله عز وجل عالية ومكانته عظيمة، فليس من السهل ومن الهين أن يستهون المسلم بنفسه ويودي بنفسه إلى التهلك. واخد بالك؟ ده الكلام ده مبدأ مرفوض. بئس قوم كل همهم الشهادة. ده من تروح شهيد، اللي وراك بقى هنعمل ايه؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ واياك ثم اياك ان تنظر للامر بعاطفه، ولكن ان انظر الى الامر بمحض الادله الشرعيه. فمساله قتل النفس يقينا وغلبه الظن بالحاق الخسائر بالاعداء، هذا الامر غير مشروع. واضح يا اخوانا المساله دي؟ طيب، يبقى ده سبب نزول الآية ما قصه علينا أبو أيوب الأنصاري. ورد أيضا لهذه الآية سبب نزول آخر، وهو ما رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند حسن. ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط بإسناد حسن من حديث النعمان بن بشير. قال النعمان: كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي. كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي. كان الرجل من الصحابة يذنب الذنب، فبعد أن يذنب يقول: لا يغفر الله لي. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، يبقى ما المعني بالتهلكة في هذا النص اللي هو حديث الطبراني؟ اللي هو إيه؟ اليأس من أن الله عز وجل إيه؟ لا يغفر الله له. اللي هو الإنسان يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله عز وجل لي. ده يأس من رحمة الله، وهذا هو إلقاء الأيدي بالتهلكة، لا شك في ذلك. فأنزل الله عز وجل الآية. وكما تعلمون إخواني تتعدد الأسباب والنزل إيه؟ واحد. فهذه الآية لها سببان للنزول. اكتب وعليه فالآية تشمل من ترك الجهاد وتشمل من أذنب ذنبا وظن أن الله لا يغفر له. الآية التي تليها قال تعالى يقول أخونا سمعت أن جهاد الطلب فرض كفاية وأن جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم من أحد الدعاة. نعم يا أخي الفاضل هذا الكلام صحيح، ولكن من الذي يعين جهاد الطلب ويعين جهاد الدفع؟ الجهاد إخواني لابد أن يكون تحت راية وتحت إمرة السلطان، واخد بالك؟ أما جهاد بدون ولي أمر وبدون راية هذه حرب عصابات وليست جهادا. يقول إذا ما قال أحد هذه الفتوى بأنها ليست أعمال استشهادية اتهمت بالخيانة. نعم هذا هو المنتظر، هذا هو المنتظر. الآن تتكلم على اتباع السنة يصفونك بأنك من الفلول أو بأنك من العملاء. يا أخي الفاضل وصفوا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنه من الحشوية ومن المجسمة، وصفوه بذلك أنه يشبه الله بخلقه، واخد بالك؟ ومعلوم أن شيخ الإسلام ومن هم على أضرابه من دعاة أهل السنة أبرأ الناس إلى الله من ذلك، ولكن كما يقول القائل رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء أقوام يمشون وراء الأهواء ووراء النزغات ووراء الحماس، وهم بعيدون كل البعد عن الأدلة الشرعية، وإلا فليأتوا بدليل شرعي يجيز لهم فعله، ونحن مع الدليل حيثما صار. يقول وإذ لم يكن ذلك العمل ما العمل إذن لخروج اليهود من فلسطين؟ الأمر سهل يسير. وأنا إخواني أرشدكم إلى كما تقول مثلا شريط أو اسطوانة بعنوان 50 عاما صراعا بين العرب وبين إسرائيل، موجودة عندي لمن أراد أن يقتنيها، بتشرح لك كيف تمكن اليهود من دخول فلسطين. أنت تنظر ودي كلها بالوثائق وكلها بالصوت والصورة، وفلان قال وفلان ما قالش، موجودة عندي من أراد أن يقتنيها. أنت من خلال النظر إليها هتعرف كيف تمكن اليهود من الدخول في فلسطين كما يحدث الآن في مصرنا، والأيام بيننا إلا أن يتداركنا الله عز وجل برحمته. أصبح يتوافد إلى مصر كل دعاة الفتنة ودعاة أهل البدعة، وتفتح لهم المساجد ويبثون في الأمة الأفكار المنحرفة الضالة. هي دي البداية، وخبالك هي دي البداية. يعني مجيء فلان وعلان وترتان إلى بلاد مصر لينشروا الفساد والأفكار الضالة والمنحرفة، تم هي دي بداية الانحراف وهي دي بداية الدمار. كذلك فلسطين بدايتها اللي هم ذهبوا إليها قبائل متناثرة بعيدين عن الشرع، وخبالك فأرادوا أن يبذروا فيها بعضا من اليهود، وجيه الخبيث بلفور وأعطى وعدا، وكانت بريطانيا مستولية على فلسطين تحت الانتداب البريطاني، رفعوا أيديهم فقام اللي هو بن جوريون وأعلن إقامة دولة فلسطين، دولة إسرائيل، واخد بالك؟ قبلها في تخلخل في المجتمع، تخلخل في الناس، بعدهم عن الشريعة، وهذا الذي نصرخ به من عشرات السنين. خدوا بالكم المجتمع بينهار، شبابنا بيتلاعب به، إلى غير ذلك. ما الذي جعل حفنة من شراذم الخلق من شباب مصر يخرجون ويتكلمون بكلام يستحي الإنسان أن يقوله أمام زوجه على الملأ وعلى مرأة ومسمع؟ كل هذا إخواني بداية الخلل وبداية الانحراف، كما يحدث في بلاد الحجاز، واخد بالك؟ بداية الجامعة المختلطة، بداية السماح للنساء بقيادة السيارات، بداية كذا بداية كذا، ما هي البداية بتكون من هنا. بعد فترة طويلة من الزمن تشعر ان الايه خلاص ضعت البلد. ضعت من ماذا؟ منظر الى البداية. هل معلوم لدى اي عاقل، دعك من الأدلة الشرعية، اي واحد عاقل دخل في معركة مع الناس فانهزم، فلما انهزم أراد أن يعيد حساباته لينتصر عليه، هل في عقل في الدنيا يقول يجب عليه أن يسلك مسالك النصر قبل أن يعرف أسباب الهزيمة، ولا يقف على أسباب الهزيمة أولا؟ هل في خلاف عند العقلاء يا أخواننا؟ يقف على أسباب الهزيمة أولا. نشوف اليهود دخلوا فلسطين إزاي، دخلوا وتمكنوا وتربعوا. وأنا كرجل من عامة المسلمين ولي عقل أفكر وأنظر في الأحداث، أنا لا أشك قيد أنملة بقولها ولكم أن تنشروها عنه، أن فلسطين مباعة وقبض ثمنه، وأن هضبة الجولان السورية مباعة وقبض ثمنه، معروفة المسألة، واخد بالك؟ خيانات. يعني الشروط ده هو ياريت تاخدوه من عندي تسمعوه، خيانات من أكبر الناس وموجودة، وفي عندي كتاب خيانات عبر التاريخ لمن أراد أن يقتنيه. لكننا هنظر إلى المآل الذي وصلنا إليه دون البحث عن السبب. ده كده إنسان يبقى أنا ما عنديش فقه ولا عندي فهم. لا يا أخي الفضل، ضاعت فلسطين نعم، ووقع الأقصى تحت وطأة أخبث خلق الله حدث فعلا، نبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ونسعى في إزالتها. تعلمون إخواني، كثير من الدعاة في مصر يعملون جاهدين على قدر استطاعتهم في إزالة هذه الأسباب عن طريق تربية النشء وإعادة المسلمين إلى حظيرة الإسلام بالفهم السديد. يعكر على هؤلاء صفو عملهم طائفتان، دعاة أهل البدعة اللي هم دعاة على أبواب جهنم، الأمر الثاني علماء السوء، واخد بالك؟ ناهيك عن العلمانية بأنيابها. فأصبح دلوقتي في معترك وفي حرب ضروس بالذات في مصر بين دعاة أهل السنة ودعاة أهل البدعة. يقول لك لا خلاص مصر تولد من جديد، لابد أن نسعى ونعمل ونعمل ونعمل. الأيام بيننا، وأقولها لكم أقولها لكم إخواني، منذ بداية الأحداث المؤلمة المخالفة للشرع في 25 مضى عليها قرابة سنة، اعلموا إخواني أنها كانت بداية فتنة، ولكن الفتنة على أشدها ما بدأت إلى الآن. الفتنة على أشدها ما بدأت إلى الآن، لأن كل ما حدث شوية كلام أنا بعتبره كلام فاضي. لا، ده بدأت لما بدأ دعاة البدعة ودعاة الفتنة ودعاة الكفر والإلحاد والخوارج والمعتزلة ينزلون إلى الديار ويبثون أفكارهم. هو ده. وهيبدأ أهل الضلالة من أعدائنا غير المسلمين يتصيدون، واخد بالك؟ وإلى الله المشتكى. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تضعف أو يتغير ما كان عندك من ثوابت وإن بقيت وحدك. بقولها لكم، نحن على الحق، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات، وأعوذ بالله من الخذلان والضلال، فإن رأيتموني تقهقرت إياكم أن ترجعوا عما أنتم عليه. فوالله نحن على الحق وغيرنا على الباطل، تمسكوا بهذا، وإياك أن تنخدع أو تتزعزع لقلة من معك. دخل إلى بلاد مصر دعاة الفتنة والضلالة، دخل غيرهم كثيرين ليبثوا الأفكار المنحرفة في هذه البلد. فاحذروا احذروا أنا بقول هلقه، لو وجدتم من يكلمكم الآن تغير على ما هو عليه فقولوا بلسان حالكم دعوه إن يكن به خيرا يلحقه الله بكم. لأنه والله يا أخوانا الإنسان بيسمع كل يوم ما يتفطر له الكبد، ولكن ليس بأيدينا شيء. الذي علينا أن نسعى ونثبت على ما نحن عليه حتى نلقى الله عز وجل. فإن أراد الله عز وجل بنا خير ثبتنا على ذلك ونسأله الثبات. إياكم ثم إياكم ثم إياكم. بلاد فلسطين ضاعت لا شك في ذلك، ضاعت البلاد لما انخذل أهلها عن التمسك بالشرع وبالسنة، تمكن منهم الأعداء كما يحدث الآن في مصرنا. واخد بالك العوبة نسجها لنا الغرب تحت مسمى الديمقراطية، وسقطت فيها أقدام كنا نود أن يظلوا على ما هو عليه من الحق. طيب خلاص الانتخابات هتنعاد في بعض المناطق، وممكن يحدث شيء من التآمر ويهدم كل ما حدث. الأمر مش سهل، الأمر ليس بالهين، والفتنة بقول لك على أشدها ولسه ما بدأتش في بلاد مصر. فإن وجدت الأمور تأزمت اغلق عليك باب بيتك واجلس مع أهلك واعبد ربك حتى تأتيك منيتك وأنت على ذلك، وإياك أن تشارك. دلوقتي الناس اللي هم الدعاء الذي أعتقد وأدين الله أنهم على الحق في بلاد مصر معدودين، معروفين بالعدد، أعدهم لكم. واخد بالك، فإن قدر ربنا عز وجل ووجدت أحدا منهم انحرف إياك أن تترك ما أنت عليه. أنا بقول لكم الانتخابات محرمة ولا تجوز، مسلك الديمقراطية من أصله باطل لا يجوز. فإذا سمعت مني غير ذلك فقل الرجل ذهب عقله عند الله الخلف. معايا يا أخوانا؟ أما أننا نتشدق ونزعم أن الأمور تأتي بغير أدلة شرعية أبدا، يستحيل. لذلك أقول لكم على حاجة جلت في ذهني الآن، نبي الله موسى لما قتل القبطي، تعرفون القصة كويس اللي هي بيتها، يقول فيها ربنا عز وجل إيه؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فخرج منها إيه؟ خائفا إيه؟ يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون الآيات. يبقى نبي الله موسى خرج منين؟ من مصر. طلع لفين؟ لبلاد الشام. انتم معايا يا اخواننا كده؟ ماشي في هذه الحالة كبشر ليس برسول ولا بنبي، فمشي الطريق السوي الذي يمليه عليه العقل، يمشي من هنا حود يمين حود شمال ووصل الى بلاد مدين كويس. لما رجع الى مصر بعد ان صار نبيا مكلم من الله عز وجل، وبعد ان دعا فرعون ولم يستجب له فرعون، امره ربنا عز وجل بالخروج من مصر الى الشام المرة الثانية، قال له مش ناحية فين؟ ناحية البحر. صح، طب انا مشيت الطريق قبل كده. قال لك لا، انت كنت دوكها بتمشي كأنك بشر بمقتضى العقل، اما الان انت نبي لابد ان تستسلم لي، امشي تجاه هذا الاتجاه. فلما وصل الى البحر شفتوا الفرق؟ يبقى هنا امشي طبق عقلي لان لست برسول النبي، هنا اصبحت رسول النبي، استسلم واسلم زمامك لله، امشي حيثما امر، البحر قدامي مش شغلك. ده اللي حصل، ده اللي احنا بنقوله. ضاعت فلسطين، ما السبب في ضياعها؟ نحن. طب نريد ان نردها، انظر ماذا صنعت وعدل فيما صنعت، هو ده الامر. لذلك الى الان والى ما شاء الله سيظل الوضع كما هو، مشاورات مباحثات مفاوضات أخذ وهات رد وعطيات، ولن يحدث شيء، ولن يحدث شيء، لن يرد فلسطين إلا الجهاد، ولن يكون الجهاد إلا بتربية الأبناء تحت قيادة رجل يتقي الله في الأمة. بس متى هذا؟ حينما يأذن ربنا عز وجل. نحن نسعى لتحقيق هذا سعيا حثيثا، ولكن الأمر ما بأيدينا، الضغوط كثيرة والطعن كثير والعراقيل أكثر، فما علينا إلا أن نصبر حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. الله يبارك فيكم. آمل ورجائي وأنشدكم بالله رجالا ونساء ألا تتزعزعوا قيد أنملة عما أنتم عليه، ومن كان في قلبه شيء من الشك والريب فيما هو عليه، لأن بعد فترة قليلة هتسمع العجب، هتسمع العجب في مصر من أكابر دعاتها، تسمع العجب، ستسمع الكلام وتجد الحق لبس بثوب الباطل والباطل لبس بثوب الحق. فإياك أن تغتر وإياك أن تتزعزع عما أنت فيه. فإن أشكل عليك أمر فانظر إلى دعاة أهل السنة الراسخين على الحق الثابتين عليه بما ثبتهم الله، فالزم غرزهم وشاورهم فيما عن لك من مستجدات.